بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة الرسائل الصوتية، رسائل القرآن الكريم، مفاتيح تدبر القرآن، المفتاح الثالث، أن يقرأ المسلم القرآن حفظا من قلبه. فالقلب العامر بحفظ القرآن لا يقربه شيطان، كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقلوب أوعية الإيمان والقرآن، وكما أن البيت الخرب مأوى الشياطين، فكذلك القلب الفارغ من القرآن مأوى الشياطين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. خرجه الترمذي بسند صحيح. والمؤمن الحافظ لكتاب الله عز وجل أو الحافظ لبعضه جنته وبستانه في صدره، أن ذهب فهي معه، يأخذ منها ما شاء متى شاء، ويزداد بها ثباتا ويقينا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومثل حافظ القرآن وغير الحافظ كاثنين في سفر، أحدهما زاده التمر والثاني زاده الدقيق. فالأول يأكل متى شاء وهو على راحلته، والثاني لا بد له من النزول والعجن وإيقاد النار والخبز. قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فحفظ القرآن الكريم أحد مفاتيح التدبر لسهولة استحضاره بشكل سريع ومباشر، وتدبر معني في كل وقت. والعلاقة بين الحفظ والتدبر لآيات القرآن أن حفظ القرآن وتكرار قراءته وترديده وهو محفوظ أفضل من تكرار قراءته نظرا، لأن التفكر في المحفوظ مستمر، أما غير المحفوظ فيقف التفكر فيه عند إغلاق المصحف. وحفظ القرآن الكريم وسيلة للغاية، وسيلة لحفظ المعاني والانتفاع بها. والمقصود الأعظم من حفظ القرآن تدبر معانيه وحفظ ما تضمنه من العلوم والأخبار والأحكام، وأعظمها العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم العلم بدينه وشرعه، والعلم باليوم الآخر، ثم التعبد لله بمقتضى ذلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وحفظ القرآن وتكرار قراءته أعظم وسيلة للثبات أمام الأزمات، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. المفتاح الرابع: الجهر بالقرآن والتغني بالقراءة. فالجهر بالقراءة وتزيين الصوت بالقراءة أعون على الفهم والتدبر والانتباه وحضور القلب، والتغني وتزيين الصوت بالقراءة هو السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. أخرجه النسائي وابن ماجه بسند الحسن. وجهر بالقراءة درجات، أدناها أن يسمع المرء نفسه، وأعلاها أن يسمع من قرب منه. وكلما كان الصوت مشدودا حيا كان أعون على التدبر والفهم وطرد الوساوس والأفكار التي تصرف القلب عن التدبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والجهر بالقرآن له فوائد وثمرات، منها أنه يساعد على حضور القلب وتدبر المعاني وفهم الخطاب، ومنها استماع الملائكة الموكلة بسماع الذكر، وهروب الشياطين وفرارهم من القارئ والمكان الذي يقرأ فيه القرآن. ومنها أن الجهر بقراءة القرآن فيه تطهير للبيت وتعطير له بالذكر وحصول الخير والبركة فيه، لأن الملائكة فيه والشياطين خرجت منه والنور يملأ وأرجاءه. أما كيفية التغني بقراءة القرآن فيكون بتشغيل جميع الجوارح الصوتية من اللسان والشفتين والحلق بالقراءة، وكلما كانت القراءة بتغن وحسن صوت كانت أقوى تأثيرا وأقوى توصيلا للمعاني إلى القلب، وأعظم أثرا في خشوع القلب. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والتغني المطلوب شرعا هو المرتبط بخشوع القلب وتدبر المعاني وفهم الآيات وحسن الصوت بالقرآن. أجمل صوت سمعه البشر، وحسن الصوت له ارتباط قوي بخشوع القلب، فقوة التغني بالقراءة تؤدي إلى خشوع القلب، وخشوع القلب يؤدي إلى قوة التغني بقراءة القرآن. أما التغني المذموم فهو المنفك عن التدبر والتأمل والخشوع، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.